الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خطبة جمعة له قال: الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، وأحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، وأبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميثم لا إله إلا الله، خلق الجميل من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل لأجلها مبشرين وعمد بها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، فهي رأس الملة والدين، وهي حبل الله المتين، كما قال من تعلق بحبل لا إله إلا الله. غويت أحلام الجاهلين وضلت أسئلة المعاندين، حيث جعلوا إلى أين اثنين بعدما طلع بدر لا إله إلا الله. أحمده سبحانه وأشكره إذ جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جدد الله به ما درس من معالم لا إله إلا الله، ومع ذلك قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، فصدع بها ونادى ووالى عليها وعاد وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله. فدعا إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا حتى انكشف اللقاء عن وجه لا إله إلا الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله. والمرهفات هي السيوف، الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله، فيا ذوي العقول السحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، نادوا بالفلاح فلا إله فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. فكلمة الإسلام ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله، فلا قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جربت سيوف الجهاد وأرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. فانقسم الناس عند ذلك فريقين وسلكوا فريقين: فريق انقاذ للعمل بلا إله إلا الله، والآخر حاد لعلمه أن دين آبائه تبطله لا إله إلا الله. فسبحان من فارق بين عباده بمقتضى حكمته ومراده، ذلك من أدلة لا إله إلا الله. فطوبى لمن عرف معناها ارتضاها وعمل باطلا وظاهرا بمقتضاها، فيكون قد حقق لا إله إلا الله. وويل لمن صابه الشيطان بالأشراك فرماه في هوة الإشراك فأبى واستكبر عن الانقياد بلا إله إلا الله. ألم تسمعوا قول الله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون حقيقة لا إله إلا الله، الذي هو إقراره بجميع العبادات وتخصيصه بالقصد والإرادات ونفيها عما سواه من جميع المعبودات التي نفتها لا إله إلا الله. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي لا يبقي في القلب شيئا لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما به أمر الله. هذا والله هو حقيقة لا إله إلا الله. وأما من قالها بلسانه ونطقها بفعاله فلا ينفعه قول لا إله إلا الله، فمن صرف لغير الله شيئا من العبادات وأشرك به أحدا من المخلوقات فهو كافر ولو نطق ألف مرة بلا إله إلا الله. قيل للحسن رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قالها وأدى حقها وفرضها أدخلته الجنة لا إله إلا الله. وقال ابن منبه لمن قال له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أثنان، فإن جئت بمفتاح له أثنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، لأنك في الحقيقة لم تقل لا إله إلا الله. فيا ذوي الأسماع العتيدة لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة، فإنها هنا مهاول شديدة تقدح في لا إله إلا الله. أين من وحد الله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخروع والتعظيم والقصد وأقربه بالتوكل فجعل عليه اعتمادا؟ كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فسارعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين قاموا بواجبات لا إله إلا الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وتمسكوا بعرى لا إله إلا الله، فمن نفى ما نفته وأثبت ما أثبتته ووالى عليها وعاد رفعته إلى أعلى عليين منازل أهل لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذه خطبة الجمعة كاملة تقريبا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في تدور حول أو يعني خطبة رحالة هو كلمة النجاة وكلمة الشهادة لا إله إلا الله. وقد ثبت فضائل عظيمة جدا لكلمة الشهادة وكلمة النجاة. قبل أن نستطرد في الكلام في متعلقاتها وما ينقضها وما يصلح فيها وينحرف عن معانيها، نتحدث اليوم إن شاء الله في فضائل هذه الكلمة العظيمة. فهي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل ما ينطق به الإنسان من الأذكار هو أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك بقول هذه الكلمة تعظم تحقن الدماء ويعظم المال ويصبح الإنسان من أهل السعادة بإذن الله. ولأجل أن لا إله إلا الله هي أفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فمن أجل ذلك فرجع إليها الولي وفرجع إليها العدو. أما الولي فلما جاءته المحنة شجع إلى هذا الذكر، وكذلك العدو لما جاءته المحنة شجع إليه. أما العدو فهو في العون قرب من الغرق، فلما قرب من الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، شجع إليها لأنه يعلم أنها منجية. وأما الولي فكما في حق يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قيل إن أعظم الدعاء ما ورد في القرآن، وأعظم ما ورد في القرآن ما أعقبته الإجابة. أعظم الدعاء هو دعاء القرآن، لأنه ليس هناك كلام أفضل من كلام الله. وأعظم ما في القرآن من الدعاء الذي تعقبه الإجابة. ولذلك أعقب الله عز وجل دعاء يونس بقوله تبارك وتعالى فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكن فرق شديد بين حال يونس عليه السلام الولي أو النبي وهو يفزع إلى كلمة النجاة، وبين حال فرعون العدو المتألف المتكبر حين فزع إلى كلمة النجاة. كلاهما فزع إليها عند المحنة، لكن لم تنفع إلا الولي وحرم من بركتها العدو. أما يونس عليه السلام فلما قال وهو في بطن الحوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام كان يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيونس سبقت له المعرفة بالله، كان عارفا بالله تبارك وتعالى، وكان يكثر تسبيح الله وعبادته وتوحيده. فكان ينادي الله كما قال عز وجل إذ نادى وهو مكروم، نادى وهو مكروم، ثم قال تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين الذين يسبحون الله ويصلون لله ويعبدون الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك الإنسان يرجع إلى التسبيح إذا وقع في كربة تأزم عليك أي حال من الأحوال، ابدأ إلى التسبيح أو إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ الله في الخلوات يحفظه الله في الخلوات. احفظ الله يحفظه، احفظ الله تجده في داخلك. وكما في الحديث تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، فيونس سبق له المعرفه بالله فلذلك عرف الله في الشده لولا انه كان من المسبحين. اما فرعون فتقدم له فسق الكفر، بل كان ينادي كما قال عز وجل فحفر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، وقال ما عرفت لكم من اله غيري. فسبق له قبل الغرغره وقبل نزول الهلاك والغرق به سبق له ان ادعى الالوهيه ونازع الله تبارك وتعالى كبرياءه وتوحيده جل وعلا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. بل كان كما جاء في الحديث يعني ان فرعون الحديث ان فرعون لما ادركه الغرق والهلكه قال لا اله الا الله. يقول جبريل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلو رايتني يا محمد، فلو رايتني يا محمد وانا ابث من حار البحر في فيه مخافه ان تدركه الرحمه. خشي جبريل ان تنفعه هذه الكلمه في ذلك الوقت، ولشده عتاب جبريل لهذا المتالف الكذاب كان ياخذ من حال البحر اي من فيه او من رمال البحر فيبثها في فيه حتى لا يعود ايضا الى قول لا اله الا الله مخافه ان تدركه الرحمه. وبعض العلماء استشكل هذا الحديث. الامر الثاني ان يونس عليه السلام ذكرها مع الحضور والشهادة، كان حاضرا مع الله تبارك وتعالى شاهدا لقوة الله ورأسه وقدرته على إنجائه ومحبته لله، فقال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، قالها في صفة الحضور مع الله تبارك وتعالى. أما عدو الله فرعون فقالها في الغيبة، في صفة الغيبة، فقال فلما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قالها في الحضور، ما خطر لها ربها، لكنه قالها على سبيل التقليد لبني اسرائيل، قالها تقليدا لبني اسرائيل في ذلك الوقت، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل في صيغه الغيبه، كانه احال العلم بحقيقتها على غيره، لكن هو لا يعرفها ولا يعلم حقيقتها. ايضا يونس عليه السلام ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانكسار، فنادت الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك، ثم قال بعدها اني كنت من الظالمين، جمع بين يعني توحيده ربه تبارك وتعالى وتنزيهه ووصفه بالكمال، جمع الى ذلك جمع نفسه فقال اني كنت من الظالمين، وهذان هما جناح العبوديه، غايه الحب وغايه الذل معا. لذلك قال بعدما قال لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقولها عاجزا ذليلا ربه منكسرا لما ألم به، لذلك صارت مقبولة لأن الله تبارك وتعالى من شأنه أنه يجيب المضطر إذا دعا، فهي كان مضطرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا يونس لما قالها يونس عليه السلام قالها لما حصل له الانكسار بسبب التأثير في الطاعة والعبودية، سبحانك إني كنت من الظالمين. أما فرعون فذكرها لا للعبودية بل لطلب الخلاص من الغرق، أنها لن تنفعه حتى يخلص من الغرق، لم يكنها على سبيل العبودية، بدليل قوله تبارك وتعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لما أدركه الغرق أراد فقط أن يستعمل لا إله إلا الله لينجو من الهلكة كما حكى الله تبارك وتعالى عنه. على أي الأحوال هذه تأملات في هذه الفضيلة الأولى لكلمة النجاة لا إله إلا الله، وهي أنها أفضل ما ينكر به الله تبارك وتعالى، والدليل على أفضليتها أن العدو والولي كلاهما فزع إليها عند المحنة وخلاها في الوقت الضيق الذي لا شك لغيره، فلا شك أنه ينتقي أعظم فوق للنجاة ويتمسك بأعظم حد ينجيه من الهلكة، فمن هنا كانت هذه أفضل الأذكار وأفضل ما ينطق به اللسان من ذكر الله تبارك وتعالى. الفضيلة الثانية لكلمة الشهادة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعات كثيرة، أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة إلى آخر هذه الطاعات، ويستحيل أن يوافقك الله تبارك وتعالى في شيء من هذه الطاعات. أنت تصلي لكن الله مستحيل أن يفعل ذلك، أنت تقوم تزكي تحج لكن الله عز وجل أنه هو المعبود الغني عن عباده فيستحيل أن يوافقنا في شيء من هذه العبادات. لكن الله أيضا أمرنا أن نقول لا إله إلا الله ثم إنه وافقنا فيها، فهي العبادة أو الذكر الذي يوافقنا الله تبارك وتعالى فيه. فالله يوافقنا في الشهادة لنفسه بأن لا إله إلا الله كما نشهد نحن له بها تبارك وتعالى، نقول على ذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكررها في أول الكلام وفي آخره، فشهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كررها ليواظب العبد على تكرارها طوال عمره. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ونفتنوها موتاكم. فلذلك ننذر إلى الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله، لا تذهب في هذا الثواب العظيم. كلما سهلت على لسانك كلما سهلت عليك عند الموت، حتى توفق إلى أن تختم حياتك بلا إله إلا الله. كذلك أيضا صورها أول الآية وآخرها ليجعلها العبد أول عمره وآخره حتى ينجو ويفوز. فكما تستقبل الدنيا حين تخرج إليها كما تستقبلها بسماع الأذان، فأول ما أطلق سمع المولود هو الأذان لا إله إلا الله. كذلك يندب الإنسان إلى أن يختم حياته بلا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا هذه الشهادة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله تجمد أو يعني تجمد المؤمن بأنواع من القرابة المتحرة بأشرف نسب في هذه الدنيا. فلا إله إلا الله هي نسبة ينتسب الإنسان بها إلى عائلة محددة أو إلى طائفة من أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أصبح أبوك إبراهيم عليه السلام، والدليل قوله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله سمحك ويعني تجد بها أبوة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وتجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فتدخل أنت أيضا في من كانت عائشة وحفصة وثولة وغيرها من أمهات المؤمنين أمهات له، لأنك أصبحت من المؤمنين، وبالتالي فإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات لك. أيضا هذه الكلمة تمنحك أخوة المؤمنين، يقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. أيضا تعطيك استرقاق أو تدخلك تحت استرقاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا تعطيك هذه الكلمة استغفار الملائكة، تسبب لك استغفار الملائكة كما قال تبارك اعملوا ربنا وكافح كل شيء رحمة وعلة فأقل الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأيضا تعطيك شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أيضا تصبح أنت مؤمنا تنال هذا الشرف وكل ما يحرصك على هذا الرب العظيم الذي تحوزه بنطقك بكلمة التوحيد. طبعا كلمة التوحيد بعظم معانيها تعددت أسانيها، وتكلم العلماء في ذلك كلاما كثيرا نحاول أن نزوله أولا ثم نفصله. فأول أسماء هذه الكلمة كلمة التوحيد، لأنها تدل على نفي الشرك على الإطلاق. يقول الله تبارك وتعالى وإلهكم، يقول تبارك وتعالى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فهذا قوله لا إله إلا هو التوحيد العام الكامل. أيضا تسمى كلمة الإخلاص، لأن الأصل في هذه الكلمة عمل القلب، وهو كون الإنسان عارفا بقلبه وحدانية الله تبارك وتعالى، وهي كلمة الإحسان. يقول تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإيمان إلا الإحسان. وقوله لا إله إلا الله يدل على اعترافه بأن كل ما سواه عبده ومربوبه. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اتفق المفسرون على أن المراد من قوله للذين احسنوا يعني قالوا لا اله الا الله، للذين طبعا يعني بقلوبهم اولا بالتصديق بالقلب ثم النطق باللسان والعمل بالاركان، هؤلاء الذين احسنوا. فاتخذ المفسرون على تفسير قوله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، الذين احسنوا يعني قالوا لا اله الا الله. والدليل ايضا انه لو قالها ومات ولم يتفرغ لعمل اخر دخل الجنه. تكلمنا من قبل في معنى الاحسان، كما ذكرنا الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لو قال رجل لا اله الا الله ثم مات كذلك الرجل الذي اتى من غزية بعيده فلما اتفرغ ظل يتفرغ في القلب ويسال، فقال استقبله النبي عليه الصلاه والسلام فقال له من تريد؟ قال اريد محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال قد استقبلته يعني هو الذي يكلمك. يعني ساله عن الاسلام وكيف اصير مسلما فاخبره بان يفعل كذا وكذا ان يشهد ان لا اله الا الله فشهد شهاده التوحيد وقال كلمه الاحسان. ثم في لحظات وهو يمشي بغيره بزمنه بعدما قال لا اله الا الله وقع عثر رجل البعير في بحر جرذان تجويف تصنع الطيران لجحورها لانها كانت تجويفا كبيرا في الارض، فعثر الدابه فوقع الرجل على ام راسه ومات في الحال. فاجتمع عليه الصحابه فوجدوه قد مات فتولى الصحابه رضي الله عنهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه وقال لا معنى يعني ان هذا الرجل عمل قليلا وغير كثير. هذا رواه الامام احمد في مسنده وفي نفس هذا المعنى حديث اخرى ايضا منها ما هو في البخاري كذلك الرجل الذي اتى وشهد شهاده التوحيد ثم خرج في الجهاد ثورا فقتل شهيدا فدخل الجنه فعلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل عمل قليلا وغير كثيرا عمل قليلا وغير كثيرا. فمن قال هذه الكلمة ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة ودخل تحت قوله للذين أحسنوا الذين قالوا لا إله إلا الله الحسنى وزيادة. وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اتفقوا على أنها في فضيلة الأذان، هذه الآية ليس كما ينطبق الى اذانها انها فقط الدعوه الى الله لكن اساسا تدخل فيه يدخل فيها المؤذن. وقال عليه الصلاه والسلام المؤذنون اقبل الناس اعداء يوم القيامه، وهذه الايه في المؤذنين اولا. ومن احسن قولا يعني لا احد احسن قول ممن دعا الى الله بالاذان وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وما ذاك او ما هذه الفضيله العظيمه الا باشتمال الاذان على لا اله الا الله. وقال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فكان أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر كذلك لا حسن أحسن من كلمة التوحيد. يقول تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون وقال إنه لا يفلح الكافرون. في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون وفي آخرها قال إنه لا يفلح الكافرون. فمن المؤمنون الذين قالوا لا إله إلا الله يفلحون قد أفلح المؤمنون، أما الكافرون الذين استكبروا عنها فختمت السورة بقوله إنه لا يفلح الكافرون. وقال تبارك وتعالى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا شك أن أحسن القول هو لا إله إلا الله. فهي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة الإحسان وهي أيضا دعوة بالحق. يقول تبارك وتعالى له دعوة بالحق. قال ابن عباس رضي الله عنه هو قول لا إله إلا الله. وقوله له دعوة الحق يفيد الحق أي له هذه الدعوة لا لغيره، لأن لو كان في حد أحد في حق أحد غير الله لا إله إلا الله. فهذا معنى له دعوة الحق مبتدأ وخبر دعوة الحق له. هذا الكذب يفيد الحق أن هذه الكلمة التي هي دعوة الحق ليست لأحد إلا لله. فلذلك قال ابن عباس في تفسيرها له دعوة الحق اي لا يقال لا اله الا الله الا في حق الله تبارك وتعالى. هي ايضا كلمه العدل التي قال تبارك وتعالى فيها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. قال ابن عباس العدل شهاده ان لا اله الا الله والاحسان الاخلاص فيه. هي ايضا هي الطيب من القول، هي الطيب من القول يعني. وقال هنا كما في قوله عز وجل وهدوا الى الطيب من القول، هي ليست يعني كما يقولون بجهودكم او باموالكم او بانسابكم ولا باعراضكم، وانما يعني باعراض الدنيا، وانما هي منه من الله، ليست بجهدك وشفاعتك كما يقولون، هي منه من الله ان جعلك من اهل لا اله الا الله، فهي هي هدايه كما تكلمنا من قبل على الهدايه، وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. فانظر كيف قال عز وجل، كيف عبر عن الخلف من القول، كيف عبر عن لا اله الا الله، لماذا؟ بالطي من القول. في احد هنا من يعرف ال هنا ماذا وال هنا؟ ال وهدوا الى الطي، الطي هذا ال هنا اسمها ايه؟ الاستغراق، لماذا تفيد الاستغراق؟ يعني يمكن ان تستبدلها بكلمه ايه؟ كل، بكلمه كل. ممكن ان تستبدل حتى تصير هذا المعنى، تستبدل الالف واللام بكلمه كل، يعني وهدوا الى حجر من القول، اي هدوا الى كل حجر من القول، يعني كل حجر من الكلام ليس الا ذلك المشار اليه، كل حجر من الكلام ليس الا هذا الذي هدوا اليه، وهو كلمه لا اله الا الله، وهدوا الى حجر من القول، فلا اطيب ولا اطهر من هذه الكلمه. ولذلك دائما الطيب عكس الطيب ايه؟ الخبيث. فتجد المشركين لما استخبروا عن التوحيد وصفهم الله بالخبث، فقال تبارك وتعالى اجلل المشركون نجس، نجس خبيث، انما المشركون نجس، ووصف اهل التوحيد هذا ان افلح من زكاها، زكاها طهرها، طهر قلبه بماذا؟ بلا اله الا الله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، على احد التفسيرات لا يؤتون الزكاه، يعني ايه لا يؤتون الزكاه؟ يعني لا يقولون لا اله الا الله، لا يزكون نفوسهم بالتوحيد. ولذلك المشرك مهما نظف نفسه فهو من احدث خلق الله، لان خلقه نجس، هو استكبر عن ان يؤمن بلا اله الا الله وان يقول لا اله الا الله، فهو نجس خبيث كما قال تعالى انما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنجاسه الحاصله بسبب كفر لو واحد عاش 70 سنة وهو يشرك بالله، أخذت وأخذت أنواع الشرك والكفر والعياذ بالله، ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة تزول بهذه الكلمة الطاهرة الطيبة نجاسة 70 سنة من الكفر، فتطهره تماما من نجاسة هذه العمر الطويل الذي صار بالإشراك بأن يقول لا إله إلا الله مرة واحدة يطيب. فانظر يعني لو أنك تخيل يعني مثل هذا الخبث الذي يبقى عليه الإنسان 70 سنة يزول بكلمة يقولها، نعم يزول بلا إله إلا الله، لهذا لأنها أطيب ما يقال على الإطلاق وأطهر. أيضا كما أنها هي طيب أو هي كل طيب ولا أطيب منها من القول، كذلك سماها الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة. وهناك حكمة من تسمية لا إله إلا الله بهذا الاسم الشريف، الكلمة الطيبة. الطيبة يعني أوجه الشبه بين أو يعني حكمة هذه التسمية الطيبة، يعني هي الكلمة الطاهرة عن التجديد والتعطيل، كأن اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ عنهما، كلمة بريئة من الشرك ومن التشبيه ومن التعطيل، كلمة لا إله إلا الله، فكان يخرج اللبن خالصا ما بين فرث ودم، كذلك تخرج كلمة التوحيد خالصة من بين فرث التشبيه ودم التعطيل. ايضا صاحبها يكون بها طيب الاسم في الدنيا، يقول تبارك وتعالى والطيبات للطيبين، اي المؤمنون للمؤمنات، الطيبون الطيبات، الخبيثون الخبيثات، والخبيثات الخبيثين، والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين، اولئك مبرؤون مما يقولون. على بعض التفاسير الطيبات للطيبين يعني المؤمنات للمؤمنين او المؤمنون للمؤمنات، لكن هناك تفسير اشهر لعله اشهر هو ايه؟ الطيبات من الصفات للطيبين من الناس. على اي الاحوال ايضا مما يفيد ان صاحبها يكون خير الاسم في الدنيا هذه الايه على هذا التفسير والطيبات للطيبين، وفي الاخره ايضا تفيده ان يسكن في مساكن خيره ومساكن خيره في جنات عدن. ايضا طيبه بمعنى مقبوله، يقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فما يصعد إليه من الكلم الطيب يقبله، وما لا فلا يقبل، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فمعنى أنها فقط إليه يقعد الكلم الطيب، فمعنى أنه كلم طيب فإن الله يقبل الكلم الطيب. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أيضا هي كلمة طيبة أو هي الكلمة الطيبة. وقد شبهها الله تبارك وتعالى أيضا بالشجرة الطيبة. قال المفسرون هي النخلة، يعني النخلة هي أقرب مثل للعبد المؤمن، المؤمن ينفع الناس وغيره ونفسه على كل الأحوال، لذلك أقرب ما يكون مثلا منه هو النخلة. فالنخلة النخلة لا يرمى منها شيء، ما من شيء في النخل إلا ويستفاد منه. فما هي أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة؟ أولا لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب. كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة طيبة التي تنبت في قلب المؤمن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت هنا في قلب المؤمن وفرعها في السماء. فأول شيء أن كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب، فليس كل محل قابلا لأن يهدى للا إله إلا الله، ليس كل محل، لكن من استقاهم الله وطهر قلوبهم وزكاهم هو الذي هم الذين تأمر قلوبهم بلا إله إلا الله. فربما صار على قلب آخر مشرك نجس فينبذها ويرفضها ولا تنبت فيه، لا تصلح معه، فهي إنما تنبت في القلب الطيب، كلمة طيبة في قلب طيب لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب. كذلك النخل لا ينبت في جميع البلدان بل في بعض دون بعض، أليس كذلك؟ النخل له تربة خاصة وأماكن معينة ينبت فيها دون بعض الأماكن الأخرى. كذلك كلمة التوحيد هي أعلى الكلمات والنخلة هي أطول الأشجار. الكلمة الطيبة أصلها ثابت في القلب وهو المعرفة، وفرعها ثابت في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. الشجرة الطيبة أيضا النخلة ثابتة في الأرض وفرعها في السماء في العلو. الإيمان يثاب صاحبه في الدنيا لأجل إيمانه بأهلية الشهادة والولاية والأمانة. فكونك تدخل في أهل التوحيد بقولك لا إله إلا الله فإنك تثاب على ذلك بهذه الكلمة الطيبة في الدنيا لأجل هذا الإيمان، وتصبح أهلا للشهادة والولاية ولك الأمانة، فأنت تثاب مرة عليها مرة في الدنيا بهذه الأمور، وتثاب مرة في الآخرة وهي الجنة الدائمة والنعيم المقيم. فشوف مثلاً أيضا إيه يعني هذه الثمرة الباقية والنعمة الدائمة في الآخرة. كذلك كلمة التوحيد وإن كان معها شيء من المعاصي لكنها تنفع صاحبها، لأن كلمة التوحيد مثل الروح بالنسبة للبدن، مثل الروح بالنسبة للبدن. يعني البدن لو فقد الانسان لو فقد ذراع نطر ذراعه او قدمه او الصوت اي شيء من جسده مما يستقيم له الحياه يظل حيا بعد ذلك، لكن اذا يعني الانسان ممكن يعيش بلا عين، يعيش بلا رجل، يعيش بلا يد وهكذا، لكن هل يعيش بلا روح؟ لا يمكن انسان يحيا بغير روح. كذلك الايمان قد تتخلف بعض اركانه، قد يقع الإنسان في بعض الذنوب، قد يضيع بعض الواجبات، ولكن ما زال معه في قلبه لا إله إلا الله واضح فإنه يبقى إيمان وحيا. أما إذا خرجت لا إله إلا الله أو لم يقلها فهو ميت. كذلك المشرك الذي لم يقل لا إله إلا الله هو ميت في صورة حي، حياته مثل حياة البهائم والأنعام، نعم يأكل ويتنفس ويتحرك ويتكاثر وكذا ويخرج كل هذه الوظائف، لكنه حي مثل أي كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمن كان معه لا إله إلا الله فهو الحي، ومن حرمها فهو الميت وإن بدا وغدا وراح في صورة الحي. يقول الله تبارك وتعالى لأهل لا إله إلا الله قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا يتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالنخلة وإن حصل في وسط ثمراتها نواه لا خير فيها، فإن قيمة الثمرة لا تنقص بسبب النواة، يعني هذه الثمرة البلح الذي تأكله يكون في داخله هذه النواة، أنت ربما لا تنتفع بهذه النواة. واضح. ولكن هل وجود هذه النواة يقبح في قيمة الثمرة أو في قيمة هذه الثمرة؟ كلا. كذلك إذا وجدت معك لا إله إلا الله فإن بقاءها معك لا يقبح في إيمانك وإن قصرت بعض المخالفات. الدين أوله التكاليف الشاقة. أول الدين في تكاليف شاقة تصدر على هذه التكاليف. هذه المشقة تكون مثل الشوك لكن أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة وهي معرفة الله ثم الجنة في الآخرة. كذلك النحلة أثمرها شوك والثمرة في أعلاها. فهذه بعض أوجه الشبه حاول الرازي رحمه الله في تفسيره أن يجمعها في ما معنى يعني ما هي أوجه الشبه بين النحلة التي هي الشجرة الطيبة وبين الكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله. هي أيضا كلمة التقوى لأن صاحبها يتقي أن يصف ربه بما وصفه به المشركون وهي واقية لبدنك من السيف ولمالك من الاستغنام من أن يصير غنيما للمسلمين ولذمتك من الجزية ولأولادك من السبية. فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك على الكفر وإن انضم التوفيق صارت واقية لك من المعاصي. وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي أيضا الكلمة الباقية. التوحيد لا يزول بالمعصية كما معنا وكما تنبين أن المعاصي تصبح في كمال الإيمان لكن لا تصبح في أرض الإيمان. فالتوحيد لا يزول بالمعصية والمعصية تزول بسبب التوحيد. فلذلك هي الكلمة الباقية. يقول تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقله. لماذا؟ الآية تقول وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله. طبعا هنا هو لم يذكر كلمة التوحيد لكن ذكر معناها الكفر بالطاغوت وتوحيد الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا هو معنى الكفر بالطاغوت الذي هو أحد ستة الاجتهاد إلا الذي فطرني فهذا هو الإسلام الذي توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. وهنا عبر عن لا إله إلا الله معناها ثم قال بعد ذلك وجعلها كلمة باقية. ما هي هذه الكلمة الباقية؟ هي لا إله إلا الله. ويقول تبارك وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. والله سبحانه وتعالى واجب الدوام والبقاء والقول تبع المقول فتبقى حقيقة لا إله إلا الله ثابتة البقاء والدوام. هي أيضا القول الثابت الذي قال عز وجل فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء يضلهم فلا يستطيعون أن يقولوها. وهي كلمة الله العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله. وكلمة الله عليا على الدوام لذلك لم يعطفها على ما قبلها على كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ما قالش وكلمة الله العليا حتى لا تتعدى تبقى مفعول للجعل أو معطوف على كلمة الذين كفروا لكن سبق جملة جاية وقال وكلمة الله هي العليا. وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالظهور والعلو هنا لماذا؟ لله إلا الله. أيضا هي المثل الأعلى كما قال تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. قال فتاة هو قول لا إله إلا الله. المثل هنا معناه خصيصة مثل كما يقول عز وجل مثل الجنة التي وجد المتقون. مثل الجنة يعني إيه؟ صفة الجنة التي وجد المتقون. كذلك هنا ولله المثل الأعلى أي خصيصة وهي لا إله إلا الله. هي أيضا كلمة السواء. يقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. بعض الناس للأسف يسيئون استعمال هذه الآية يوم القلوب المريضة من المنافقين ليداهنوا النصارى وإخوانهم الذين نافقوا فيقولون يفهموا الناس أن كلمة سواء يعني حل وسط. حل وسط ما هي يعني كلمة أن تدخلوا في الإسلام هذا هو المعنى. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هي ان تدخلوا في دين الله في الاسلام وتقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، مش كلمة سواء محل وسط يرضي جميع الاطراف، فهذا ما لا يجوز. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى بعدها الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ايضا هي كلمه النجاة كما قال عز وجل الا الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وايضا كما قال المؤمن ويا قوم لا لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. ما هي النجاة؟ هي قول لا اله الا الله. ايضا هي العهد الذي اشار اليه تبارك وتعالى في قوله واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم، يعني اوفوا بلا اله الا الله، ثم قال بعد ذلك وأدلوا الى الجنة. فاذا يكون المراد من العهد هو الايمان وهو قول لا اله الا الله، اي ايضا كلمه الاستقامه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي ايضا مقاليد السماوات والارض. يقول ابن عباس في قوله له مقاليد السماوات والارض قال هو قول لا اله الا الله، فبها تفتح ابواب السماء عند الدعاء، وابواب الجنان لا تفتح الا بها، وابواب النيران لا تغلق الا بها، وباب القلب لا يفتح الا بها، وانواع الوساوس لا تندفع الا بها. المقاليد المفاتيح، له مقاليد السماوات والارض، وهو ان تقول لا اله الا الله. لماذا؟ لا اله الا الله تفتح ابواب السماء عند الدعاء، ولا اله الا الله تفتح ابواب الجنه، لانه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه موحده، فلا يمكن ابدا يشرك نفس الجنه، يعني حرم الجنه على من لم يقل لا اله الا الله واستكبر. ابواب الجنه لا تغلق الا بها، وباب الخير لا يفتح الا بها، وانواع الوساوس لا تنتفع الا بها. فلذلك قال ابن عباس في تفسير قوله له مقاليد السماوات والارض قولك لا اله الا الله، هي ايضا القول السديد كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا سعيد، السعيد ممكن تاتي بمعنى سعيد وممكن تاتي بمعنى مفعول. فإذا قيل إنها شديد بمعنى فاعل يعني يقول قولا يسد على صاحبه أبواب جهنم، أو إذا قلنا شديد بمعنى مفعول كما تقول جريح أو أسير يعني مقتول أو مقتول، كذلك شديد أي مفعول يعني يسد صاحبه عن أن يديره شيء من الذنوب. ومنه يعني سد يأجوج ومأجوج، سد انما هو لدفع ضرره. وكذلك كلمه التوحيد هي قول سديد، لانه يعني لانك به تسد عن ان يضرك شيء من الذنوب. هي ايضا البر، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر، اشاره الى التوحيد المفهوم من اللغه. هي الدين كما قال عز وجل الا لله الدين الخالص، فحصر الخضوع لله ودل على أنه لا إله سواه ولا معبود إلا إياه. وهي الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، قول لا إله إلا الله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هي أيضا كلمة الحق، يقول عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، شهد بلا إله إلا الله. وهي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها، والله سميع عليم. وهي كلمة الصدق، والذي جاء بالصدق تصدق به، جاء بالصدق يعني بلا إله إلا الله. هذه بعض يعني أسماء لا إله إلا الله. و
من فضلك
هذه بعض يعني أسماء لا إله إلا الله و قرائنها. ونذكر ايضا فصلا يعني عظيما ذكره صاحب معارج القبول في الجزء الاول صفحه 369، قال وقد حوته لفظه الشهاده فهي سبيل الفوز والسعاده، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناد امنا. يقول وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي لا إله إلا الله، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول النجاة بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهي سبيل السعادة في الدارين أي خليفهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة. يقول فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون السخاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويأخذ الميزان أو يكف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة، وعليها السؤال يوم الثلاث إذ يقول تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإلما دعا المرسلون إلى لا إله إلا الله، ماذا أجبتم المرسلين، هو سؤال عن لا إله إلا الله. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، يعني أعظم نعمة في الوجود على الإطلاق أن هداك الله لقول لا إله إلا الله والإيمان به، هذه أعظم نعمة في الوجود كله. ما في شك أن الكلمة هذا شأنها تكون أخطر كلمة وأعظم كلمة ينطق بها الإنسان، كلمة إن قلتها عن النيران وتفوز بالبقاء إلى نهاية في الجنة، وإذا حث عنها واستكثر يخلد بلا نهاية في أشد أنواع العذاب والإيلام خالدا مخلدا فيها بلا نهاية بسبب هذه الكلمة. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النحل، سورة النحل تسمى سورة النعم، سورة النحل سورة النعم، فقدر الله تبارك وتعالى إنعامه على عباده بقول لا إله إلا الله على كل نعمة أخرى في سورة النعم. فماذا قال تبارك وتعالى؟ قال في أول سورة، في أول سورة النعم التي هي سورة النحل، قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة وأعظم نعمة تذكر في سورة النعم هي نعمة لا إله إلا الله، فكما يعني نشير كثيرا جدا إلى أهمية التوحيد، التوحيد هو لا إله إلا الله. القرآن ممنوع من الدعوة إلى التوحيد وتهجين الشرك وأهله والإخبار عما حل بذويه وعما يصيب الموحدين ويجزيهم خير الجزاء. فلابد أن نقول إن القرآن كله هو كتاب في التوحيد، أو كتاب الله في التوحيد وكلمة الله في التوحيد. لماذا؟ فالقرآن إما بالتوحيد وإما في شروط التوحيد وإما في جزاء التوحيد. بيان ذلك أن القرآن، القرآن إما له خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته فهو توحيد علمي خبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حق التوحيد، الأمر بالصلاة لأنها من حق لا إله إلا الله إلا بحقها كما جاء في حديث أبي بكر، فجميع الأوامر والنواهي من حقوقه من حقوق التوحيد. وإما القرآن إما فرع عن إكرامه تبارك وتعالى لأهل التوحيد فهذا يكون جزاء التوحيد، وإما فرع عن أهل الشرك ولا يعاتبهم به فهو جزاء من نبذ التوحيد. وإما فرع عن هلاك الأمم السابقة الذين رفضوا التوحيد وهكذا. يقول تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإذا قلت ما الدليل على أن كل القرآن أو كل ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من وحي هو في حق لا إله إلا الله، فالجواب هو هذه الآية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول قل إنما أنا أسلوب حق، يعني إن كأن كل الوحي الذي انزل على مش فإن هي الحقيقه كده ان كل ما انزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم واوحي اليه محصور في هذا النوع من التوحيد. قل انما يوحى الي ماذا اننا الهكم اله واحد. اذا كلام في الصلاه في الزكاه في الصيام في احكام الطلاق والزواج واحوال الاخره والدنيا والامم السابقه والعاقبه المكذبين كل هذا هو يدور كله في فلك لا اله الا الله. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد وهذا هو لا اله الا الله. فهل انتم مسلمون اشار الى ان يعني ما روح اليه محصور في هذا النوع من التوحيد بشمول لا اله الا الله لجميع ما جاء في الكتب لانها تقتضي طاعه الله بعبادته وحده فيشمل ذلك جميع العقائد والاوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. يقول الشيخ حسني رحمه الله تعالى ولهذا ما تراه هي اعظم نعمه انعم الله عز وجل بها على عباده هل هداهم اليها ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم فقدمها أولا قبل كل نعمة فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساء شجرته وعمود خطابه وبقية أركان الدين وفروعه متفرعة عنها متساعدة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها فهي العروة الوسطى التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لن تقام لها. قال سعيد بن جبير موضحا وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يكون الشفاعة إلا من قال لا إله إلا الله ولا عهد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هو شهادة لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا لله وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وعن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله بن سعود رضي الله عنه هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن تعلمنا ما تقصد تعلمنا. قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعلم إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير فإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه الي يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. وكان يشهد ابن مسعود بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا اليك. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهي كلمه الحق في قوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمه التقوى في قوله وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وهي القول الثابت كما ذكرنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو في الآخرة. وهي الكلمة الطيبة المضروبة قبل ذلك مثلا في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء فاعد إلى الله عز وجل. وهي الحسنة الواردة في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال أبو ذر قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا اله الا الله من الحسنات؟ قال هي احسن الحسنات. وقال تعالى من جاء بالحسنه بلا اله الا الله فله خير منها يعني اشرف ثوابا وهم من فزع يومئذ امنون. وهي المثل الاعلى وله المثل الاعلى في السماوات والارض. وهي سبب النجاه كما جاء في الحديث ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار، خرجت من النار بهذه الشهادة العظيمة. وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الحديث حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيضا في الحديث المعروف: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وعن طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك سأفتى امرأة عمك يا أبا فلان وأثنى على أبي بكر. قال: لا، إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أسرق لها لونه ونفق الله عنه كربته. يعني خلاصة الكلام أن هذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمع الرسول عليه السلام مرة يقول هذه يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أسرق لها لونه عند الموت ونفق الله عنه كربته. فهو لم يستطع أن يقابل النبي عليه السلام بعد ذلك ويسأله يعني ما هي هذه الكلمة. فلذلك كان مغتما حزينا. فرآه عمر سكينا قال له: ما لك؟ لعله تأتى امرأة عمك. قال: لا، وأثنى على الحق، إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات، وفاتني أن أعرف ما هي هذه الكلمة. قال: سمعت يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفق الله عنه كربته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة: فرق هي والله هي. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأسفل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن نوحا عليه السلام، هذا حديث صحيح صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمت كل لا إله إلا الله. أيضا هذا حديث مهم جدا، حديث رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فيخرج هذا الرجل وعلى رؤوس الخلائق كلهم يشهدون يوم القيامة، فينشر عليه
99 سجلا،
فيأتي ب 99 سجل ملفات فيها كل صغيرة وكبيرة حتى التبسم والضحك حتى فتات الصين بإصراح. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة.
وينشر له 99 سجلا
مثل مد البقر. إذا وقفت في الأرض نقطة التقاء أو خط التقاء السماء بالأرض في الأفق هذا هو مد البقر، أقصى ما يصل إليه بشرك. فالسجل الواحد من 99 طوله مثل مد البقر. ثم يقول: أتذكر يوم كذا، أتذكر يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلم كتبات الحسهم؟ فيقول: لا يا رب، كلها ذنوب، 99 سجل محسوبة في الذنوب والمعاصي والمخالفات. فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلم كتبات الحسهم؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. قال الحسنة واحدة في السجل الباقي، هم من السجل فنشر له 99، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. في بعض سيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول احضر وابنك اخرجوا له البطاقة احضر الوزن الأعمال. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة فيها أنني شهدت بهذه هاتين الشهادتين مع 99 سجل وكل سجل مسلمات البطاقة مسجلة فيه المعاصي والكبائر والمخالفات. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني أنا هالك هالك. فقال فإنك لا تظلم لأن بد تحضر الميزان. قال فأوضع السجلات بتسكين الدين فأوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطرأت في السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فرجحت لا إله إلا الله على 99 سجلا يعني تكفير المسلم ليس الأمر الأيد. كنا تسوي من تكبر عن أن يقول لا إله إلا الله لمن قال لا إله إلا الله ولو تلبس بالمعاصي فلا ظلم وعدوان. فهذا تعظيم الله لهذه الكلمة الطيبة وهذا هو قدرها عند الله عز وجل ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها وبعثتني بها الجنة فإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه. قال الترمذي ليس اسناده بالقوي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما من عبد قال لا اله الا الله مخلصا الا فتحت لها ابواب السماء حتى تفضي الى العرش. ولذلك وكان بعض السلف اذا دعا الله تبارك وتعالى يعني يقول ما انتم نقص الدعاء لكن معناه انه كان يقول اللهم يعني انك كنت النار من انزلت في حقه. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فلا وانا اقول لا اله الا الله فلا تجمعني مع من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله. ايضا لا اله الا الله هي الامان من وحشه القبور وهول الحشر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف. ليس على اهل لا اله الا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني لاهل لا اله الا الله فقد قاموا ينفضون السرار عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن واسناده واهن جدا. فالنصوص الوارده في فضل لا اله الا الله كثيره لا يحاط بها وفيما ذكرنا كفايه. ويكفي في فضل لا اله الا الله انها اعلى جميع شعب الايمان اعلى شعب الايمان على الاطلاق. في الحديث في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فاخبرها وبعض الرؤساء اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. لا اله الا الله اعلى شعب الايمان وهي شرط في صحه كل ما عليها من الشعب. فمن صلى ولم يقل لا اله الا الله صلاته باطله. من زكى او حج او عمل اي شيء من الفسق الامان اي شيء من شعب الايمان او من الطاعات ولم يقل لا اله الا الله لا تنفعه في الاخره قد تنفعه في الدنيا اذا شاء الله ذلك وهذا له تفصيل في وقت اخر لكن في الاخره لا تنفعه. فهي شرط في صحه كل ما بعدها من اركان الايمان. لكن يمكن الانسان مثلا يقصر في اداء الزكاه ينقص ايمانه لكن ان كان معه لا اله الا الله لا زال يكون مستقرا داخل دائره الاسلام. لكن اذا فقد لا اله الا الله واتى يعني كل شعب الايمان الاخرى فلا تغني عنه من الله شيئا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على القول الثابت بلا اله الا الله في الحياه الدنيا يوم يقوم الاشهاد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايها الاخوه